قل إن صلاة
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم التفسير المباشر على قناتكم قناة دليل الفضائية. رمضان شهر القرآن والقرآن أنزل في رمضان، اسمان متلازمان منذ نزل القرآن وحتى اليوم، القرآن ورمضان، فلا يذكر رمضان إلا ويذكر معه القرآن، ولا يذكر القرآن إلا ويذكر معه شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في برنامجنا هذا بإذن الله تعالى سوف نتناول في كل يوم على مدى شهر رمضان كاملا بإذن الله تعالى جزءا من أجزاء هذا القرآن العظيم، نتناقش فيه وفي أبرز موضوعاته التي اشتمل عليها، ونستضيف ضيفا من المتخصصين في الدراسات القرآنية والمعنيين بتفسيره للحديث والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نتقبلها ونتلقاها منكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. معنا في هذه الحلقة الجزء الأول من أجزاء القرآن الكريم، والجزء الأول من أجزاء القرآن الكريم يشتمل على سورة الفاتحة وسورة البقرة أو 142 آية من آيات سورة البقرة. وأبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الأول هو تقسيم أصناف الناس في سورة الفاتحة إلى المؤمنين والمغضوب عليهم والضالين، ثم أقسام الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين كما في أول سورة البقرة، ثم بعد ذلك قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام والحوار مع الملائكة في ذلك، ثم خطاب بني إسرائيل وطرف من أخبارهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة بني إسرائيل وأمرهم بذبح البقرة، ثم قصة بناء البيت الحرام من قبل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. يسرني في هذه الحلقة أيها الإخوة أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأولى من البرنامج هو الصديق العزيز وفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات القرآنية، ليكون ضيفا نتحدث معه حول أبرز موضوعات هذا الجزء والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيك.
بداية دكتور مساعد، كما ذكرت في البداية ارتباط القرآن برمضان، بودي لو تلقي الضوء على يعني هذا الارتباط وأهمية العناية بالقرآن في شهر رمضان على وجه الخصوص.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهذه القناة الفتية أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيها وأن ينفع بها، ثم أشكركم على هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيضا بهذا البرنامج الذي له هذا العنوان اللطيف التفسير المباشر. أما ما يتعلق بقضية علاقة القرآن برمضان فهذه كما ذكرتم في الآية في قول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا قول سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقول إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من ليالي رمضان. فهذا الارتباط واضح أو هذا واضح الارتباط أو يوضح الارتباط الشديد جدا المتلازم بين القرآن ورمضان. ولهذا حري بالمسلم أن ينصرف جل وقته في رمضان للقرآن.
جميل.
يعني جل وقته يعني يكون للقرآن. ولهذا نلاحظ أن القرآن يستحوذ على جزء كبير جدا من صلاة الليل وهي ما نسميه بصلاة التراويح.
ممتاز.
ثم أيضا في العشر الأواخر إذا دخل وقت قيام الليل. ولهذا ليس هناك أكبر من هذه النصيحة أن ينتبه المسلم لهذا الارتباط والتلازم بين القرآن ورمضان.
جميل. هناك دكتور مساعد من يعني يلوم بعض الناس يقول أنتم لا تهتمون بالقرآن إلا في رمضان وأما في سائر السنة فأنتم تهملونه. نقول أن يعني هذا الملامة لها يعني جانبان، جانب صحيح وجانب خاطئ.
صحيح.
الصحيح فيها أنك يجب عليك أن لا تهمل القرآن في سائر السنة.
هذا جيد.
وأن
نعم.
ينبغي عليك أن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم. لكن أن تعتني بالقرآن في رمضان هذا ليس بدعا.
بالعكس هذا نعم. فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
بالضبط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يعني يدارس جبريل بالقرآن في رمضان على وجه الخصوص وفي كل ليلة.
نعم.
وذلك في كل ليلة.
وذلك في كل نعم.
كل ليلة. فهذه سنة يعني ملائكية نبوية.
نبوية نعم.
نعم. طيب دكتور مساعد، سورة الفاتحة من السورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في فضلها أحاديث كثيرة. يعني يحضرني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث القدسي أنه كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع جبريل إذ سمع نقيضا من السماء، والنقيض هو الصوت، فالتفت جبريل عليه الصلاة والسلام إلى السماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب قد فتح الليلة لم يفتح من قبل، ثم نزل منه ملك فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هذا ملك نزل من السماء لم ينزل من قبل إلا الليلة، فجاء هذا الملك إلى جبريل عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك.
نعم.
ما هما؟ قال سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وهذا يدل سمى الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة نورا وسمى خواتيم سورة البقرة نورا.
نعم.
فودي أن نسلط الضوء على فضل سورة الفاتحة ونختار موضوعا واحدا من موضوعاتها يا دكتور.
نعم. سورة الفاتحة يعني لا يكاد يعني يجهل المسلم فضل هذه السورة. ولعلنا مع هذا الحديث نختار حديثا آخر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، ثم يقول وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقوله هذا بيني وبين عبدي في قوله إياك نعبد بيني هذا قسم الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
وإياك نستعين بين عبدي هذا قسم العبد
يعني وإلى
نعم. السورة ثم قال ولعبدي ما سأل لي وآخر السورة من قوله اهدنا الصراط المستقيم لأنها دعاء.
جميل جدا.
وهذه من يعني الفوائد مهمة جدا وهو تقديم الثناء على
الدعاء.
الدعاء يعني تقديم الثناء على الدعاء هذه أحد الفوائد التي ممكن نستفيدها من سورة الفاتحة.
أيضا من المعاني يا دكتور مساعد التي تلاحظ في سورة الفاتحة أنها من السور التي تكرر كثيرا، يعني هي أكثر سورة تكرر في صلوات في الصلوات وبصفة عامة.
نعم.
فبدأ به الصغير من المسلمين تعلم سورة الفاتحة.
نعم.
وقصار السور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة
الكتاب. يعني هذا السر في التكرار. أنا تأملت دكتور مساعد في السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، فعندك على سبيل المثال أبرزها هي سورة الفاتحة لأنها تكرر في كل ركعة.
نعم.
وليس هناك
في صلوات الفرض والنوافل.
والنوافل ليس هناك لا تصح صلاة لا فرض ولا نافلة إلا بقراءة سورة الفاتحة. ما هو السر يا ترى في هذا التكرار؟ يعني عندما تتأمل موضوعات هذه السورة القصيرة هي سبع آيات فقط.
نعم.
تتأمل فيها فإذا هي قد حوت كما يقول عبد الحميد الفراهي رحمه الله سماها اسم جميل وقال إن سورة الفاتحة هي ديباجة القرآن، وقال إنها قد اشتملت على كل ما في القرآن فكأنها هي خلاصة ما في القرآن وبقية سور القرآن الكريم شرح لها. وتفصيل. نعم.
وهذا أحد المعاني ذكرها العلماء في قول في تسمية الفاتحة بأنها أم القرآن.
أم القرآن، جميل.
لأن أم القرآن معنى الجامعة لمعاني
القرآن.
القرآن.
نعم، فأنا أقول ما هي المعاني التي اشتملت عليها، يعني المعنى الأبرز في، خاصة خلنا نركز على قوله إياك نعبد وإياك نستعين، حتى لم يقول بعض العلماء إن خلاصة سورة الفاتحة هي في هذه الآية في إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وأذكر أحد الباحثين ذكر وقال إن إياك نعبد وإياك نستعين يمكن أن نسميها العهد والميثاق بين العبد وبين ربه، فكأنه في كل صلاة وفي كل ركعة يكرر
يجدد هذا العهد،
يجدد هذا العهد وهذا الميثاق. وحتى يعني يحضرني الآن معنى من معاني اللغة في الآية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهو نعبد ونستعين، أليست فعل مضارع؟
بلى.
أليس من المعاني التي يدل عليها الفعل المضارع هو الحدوث والتجدد،
والتجدد.
فكأنك تجدد هذا العهد والميثاق كل
مرة مقرأ. بعد مرة، صحيح.
أضف إلى ذلك المعنى الآخر وهو المعنى بلاغي في تقديم المفعول به على الفاعل والفعل في إياك نعبد،
صحيح.
لأنك لو سألنا، نعم، لو سألنا ما هو إعراب إياك لكان الجواب إياك مفعول به مقدم ونعبد فعل وفاعل متأخر. نعم. والسر البلاغي في تقديم المفعول به هنا هو
الاختصاص،
الاختصاص. نعم. يعني لا نعبد إلا
إياك
ولا نستعين إلا بك.
جميل.
هذا المعنى وهو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وفي العبودية وفي الاستعانة. انظر إلى يعني كيف بث الله الآيات التي تدل على هذا المعنى في القرآن الكريم،
كثيرة جدا،
يعني يعني كما قال ابن القيم تأتي لكي تشرح إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا صحيح، والعبودية هي مقصد من مقاصد الكبرى في القرآن، وهي التي يغفل عنها كثير من الناس حينما يقرؤون القرآن أو حينما يربون الناس يعني على الشرع. يعني قضية التربية على العبودية لله هذه قضية منهجية كلية كبرى يجب أن ننتبه لها، يعني ينتبه لها الأب مع أبنائه وينتبه لها كذلك الحاكم مع محكوميه والمربي مع من يربيهم، أن العبودية للكل هي العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى في أحاديث كثيرة جدا. لكن لو رجعنا إلى الفكرة ذكرتها من شيخ عبد الرحمن في قضية المقاصد الكبرى التي لسورة الفاتحة،
نعم.
لو تأملنا عندنا ثلاث مقاصد كبرى، هي معرفة الرب ومعرفة الطريق الموصل إليه و
معنا اتصال الدكتور مساعد، نعم. يعني من الأخوة المشاهدين معنا الأخ خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
كيف حالكم؟
الله يحييك، تفضل يا أخي حبيب.
الله يجزاك خير. أولا أهنئكم بشهر رمضان، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال.
اللهم آمين.
وأول شيء لدي سؤال، وأحب أن أهني هذه القناة، يعني صراحة التي لا أجد ما يصف يعني الثناء عليها جد، والله أنا قاعد أتابعها يعني 24 ساعة ما شاء الله، يعني صراحة حطمت كل القنوات صراحة، أنا دايم عليها والله.
الحمد لله. الله
أنا يعني أحب أشكر القناة هذه.
جزاك الله.
والسؤال هو يا شيخ جزاكم الله خير، سورة البقرة لماذا سميت سورة البقرة؟ هذا أولا. ويعني تسمية السور هل هي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة وكذا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا يا خالد، أبشر أبشر بإذن الله. نعود يا دكتور مساعد إلى، نعم. هذا المعنى وهو الذي ذكرته.
إذا قلنا الآن نقول اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الطريق الموصل إليه ومعرفة حال الناس
مع هذا الطريق.
مع هذا الطريق.
جميل.
فهذه هي المقاصد، يمكن أن نسميها المقاصد الكبرى التي في سورة الفاتحة وهي التي في القرآن كله.
جميل جدا.
فالأول في معرفة الرب سبحانه وتعالى في الآيات الثلاث الأولى.
جميل.
من قول الحمد لله رب العالمين إلى قول مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الطريق الموصل إليه مع قول إهدنا الصراط المستقيم.
جميل.
طيب السالكون هم الذين أنعم الله عليهم، وغير السالكين الذين تجنبوا هذا الصراط هم من وصفهم بأنهم مغضوب عليهم أو
ضالين.
ولو تأملنا في قول المغضوب عليهم والضالين قضية مهمة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن المراد المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين النصارى. لكن أيضا ينتبه إلى أنه سمي هؤلاء مغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم علموا ولم
يعملوا. فتنطبق على كل من
كل أي صفة. هذه مهم جدا انتبه لأنها تنطبق على كل من تصف الصفة. والآخرون عبدوا الله بلا علم.
جميل.
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم.
وهم النصارى.
فأيضا تنطبق على كل من عبد الله بغير علم.
جميل.
فإذا ممكن نقول أن الكلية الكبرى التي ذكرتم إليها قبل قليل تعهد الميثاق اللي قضية العبودية اللي جاءت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقد شرحها ابن القيم وبنى عليها كتابه مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فما من عمل من أعمال القلوب إلا هو يرجع إلى هذه القضية، قضية العبودية.
نعم. جزاك الله خير. حتى بمناسبة كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم كتاب قيم وجدير بالقراءة، ورأيت له تهذيبا رائعا للأستاذ صالح الشامي، أنصح بقراءته لمن لم يقرأ الأصل في فوائد. قبل أن نجيب على سؤال الأخ خالد الله يحفظه وكنا سنأتي إليه في تسمية سورة البقرة، هناك يعني تساؤل دكتور مساعد في تقسيم عناية القرآن الكريم بالتقسيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الأقسام، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم، أما الذين اسودت وجوههم كذا، وأما الذين ابيضت كذا. هنا في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أقسام ثلاث أقسام. في سورة البقرة في أولها
أيضا فيها أقسام،
أولئك على هدى للمتقين، الذين ذكر المتقين، ثم شوية قال إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، فقسم إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. وهكذا في بقية الآيات. ما هو السر الذي تلمسه دكتور مساعد من عناية القرآن الكريم بالتقسيم؟
جيد، هذا الحقيقة موضوع يعني لطيف جدا لو بحث، اللي هو عناية القرآن بالتقسيمات. وتلاحظ هذه التقسيمات تقسيمات منطقية، بمعنى أن نجد مثلا الحق والضلال، فماذا بعد الحق إلا
الضلال؟
إذن ما فيه يا حق يا ضلال، ليس هناك يعني مرحلة وسط. لما جاء عند أيضا أهل الإيمان والكفر قسمهم تقسيمات، مرة يقسم الإيمان مع الكفر فقط، ومرة يقول أهل الإيمان وهم يكونوا صنف واحد لا يتعدد، ويتعدد ماذا؟ صنف الكفار.
نعم نعم.
فمثل ما ذكرتم المنافقون في النهاية كفار، والكفار قال عنهم الله سبحانه عن الذين كفروا أيضا كفار، واليهود الذين سيأتي في قوله يا بني إسرائيل أيضا يدخلون في هذا الصنف
الكفار.
أي نعم. أحيانا قد يأتي التقسيم أيضا في مثل هذه الطوائف ثلاثيا، في مثلا موقف يوم القيامة لما قال سبحانه وتعالى فأصحاب الميمنة ثم قالوا أصحاب ما شمعت ثم قالوا السابقون السابقون، فأفرد السابقين ثم أهل البر والتقوى الذين بلغوا شأوا عظيما في ذلك، وبقية المؤمنين أفردهم بقسم، والأشرار جعلهم في قسم واحد. كذلك من أيضا الأشياء التي يحسن أن ننتبه لها في تقسيمات القرآن فيما يتعلق بالطوائف، أنه في موطن وحيد جاء تقسيم أهل الإيمان، مع أنه العادة إذا ذكر أهل الإيمان يذكرون بما بوصف الإيمان الكامل، وكان المعنى أنكم يجب عليكم أن تصلوا إلى هذه المرتبة، يعني يا الذين آمنوا الذين كملوا إيمانهم، إلا في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
سورة فاطر.
نعم. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأنا أقول حقيقة هذه من آيات الرجاء.
نعم جدا.
يعني من آيات الرجاء أن أهل الإسلام ما داموا قد اصطفوا، سماهم الله مصطفون
كلهم أهل الإسلام.
نعم. كل أهل الإسلام، فنحن على الأقل ولو دخلنا في الذين
ظالم لنفسه
الظالم نفسه فنحن في خير إن شاء الله. نعم.
لا أنا أيضا أريد أن أشير إلى ملمح دكتور مساعد في التقسيمات القرآن، وهو أنت الآن عندما تأتي فتؤلف كتابا ثم تقول وهذه بحسب استقرائي تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة أقسام، أنا قد أقرأ تقسيمك هذا ولا أكون يعني على يقين من أنه قد يكون هناك قسم سادس،
يعني تقصد اللي هو موضوع السبر والتقسيم.
السبر والتقسيم. نعم. لكن تقسيمات القرآن أنت عندما تنظر فيها وتتدبر أنت على يقين أنها على غاية الحكمة.
نعم.
وأنها تقسيمات وراءها أسرار، إن إذا قسم في موضع إلى قسمين هناك أسرار.
نعم.
وإذا قسم إلى ثلاثة هناك أسرار، وهذا لا تستطيع أن تتبين في كلام البشر، ليس كذلك؟
صحيح.
أما في كلام الله وفي كلام رسوله يعني فتجد أسرارا وحكما.
وهذا اللي ندعو إلى أن يكون فيه بحث من هذه الزاوية.
بالضبط.
لأسرار التقسيمات.
بالضبط.
يعني مرة قسم أهل الإيمان بطريقة معينة.
أيوة.
ثلاثية.
حسب السياق.
حسب السياق.
حسب السورة حسب كلام.
في الواقع قسمهم إلى قسمة ثنائية مقابل الضالين.
جميل صحيح.
في الفاتحة جعلهم قسما واحدا مقابل اليهود والنصارى.
جميل.
في سورة الفاتحة سورة البقرة بداية جعلهم قسما مقابل الكفار والمنافقين، ثم أشار إلى اليهود فيما بعد وهكذا.
الحقيقة أن الموضوع أتصور أنه يكون موضوع ثري لو تدبر على الإنسان وتأمل.
نعم.
نريد أن نجيب على سؤال الأخ خالد، نخشى أن يقوم ويترك القناة. فدعنا نتناول الجزء الأول من سؤاله، ويقول سورة البقرة لماذا سميت سورة البقرة؟
جيد. طيب لعلنا نجيب عن السؤال الأول لأنه ثم ننتقل لتسمية السور سريعا.
نعم أحسنت.
تسمية السور نقول لخالد وللمشاهدين أنا أفضل أن نقول في تسمية السور أنها مراتب.
معليش يا دكتور قبل أن ندخل في هذا معنا الأخ محمد من السعودية. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول أشكركم على قناة طيبة وبارك عليكم انطلاق هذا القناة وبارك عليكم الشهر الفضيل.
الله يبارك فيك. وحييكم
وحيي الشيخ مساعد معه.
حياكم الله.
الله يعطيك بس تستار بالنسبة للبرنامج هل هو مستمر طول الشهر الفاضل ولا؟
أعد يا محمد معذرة.
البرنامج بالنسبة للبرنامج هذا هل هو مستمر؟
نعم. نعم مستمر بإذن الله مستمر إلى نهاية رمضان إن شاء الله.
الله يجزاكم خير. طيب السؤال عندي بالنسبة لسورة البقرة قال الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
أيوه.
طيب إبراهيم عليه السلام قال إني أنذرتهم يعني ليلا ونهارا وسرا وجهارا.
نوح. نعم نوح الذي قال ذلك يا محمد.
نوح. نعم
نعم
نوح وأنذر قوم يعني 1050 عاما.
طيب
طيب هل يعني ما في تعارض نوع من التعارض بين الآيتين يعني من ناحية أن الإنسان لا ينذر الكفار سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
أحسنت.
يعني مثلا نعرف الكافر الذي طبع على قلبه.
جزاك الله خير أحسنت. خلاص بإذن الله تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا يا محمد الله يحفظك. نعود يا دكتور مساعد لي.
نعم نقول التسمية أنا أفضل أن نسميها مراتب ولا ندخل إلى قضية التوقيف والاجتهاد لأن التوقيف أحيانا يلزم منها عدم القول بالاجتهاد يعني يقابلها.
يعني أنت الآن تشير إلى أن تسمية سور القرآن الكريم بعضها كما يقول العلماء
نعم
في كتاب مثل الإتقان للسيوطي
نعم بعضها بالتوقيف وبعضها
يقولون توقيف وتوقيف معناه الإخوة المشاهدين توقيف إذا قلنا تسمية سورة البقرة توقيفا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها
نعم
ولا يجوز لنا أن نسميها باسم آخر
هذا هو الإشكال هنا توقيف. أنه لا يجوز لنا أن نسميه باسم آخر
بالضبط إذا قلنا توقيف
إذا قلنا توقيفي
بمعنى أنه قد أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التسمية فلا نتعداها إلى غيره
نعم.
وإذا قلنا تسميتها بالاجتهاد معناها والله يجي أحد العلماء مثل الطبري أو مثل ابن عباس نعم. فيسميها باسم من
نسميه باسم من
ممتاز
جميل طبعا. فنقول إذن هنا مراتب المرتبة الأولى ما ثبت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل سورة البقرة في مثل قوله اقرأوا الزهراوين البقرة والعمران
ممتاز
والمرتبة الثانية هي ما سماه الصحابي لماذا جعلناها مرتبة مستقلة لأن احتمال أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى البخاري عن ابن عباس قال سعيد بن جبير وسألته عن سورة الأنفال فقال تلك سورة بدر وهم سموا أيضا سورة التوبة بالفاضحة والمقشقشة لم لهم أسماء والمرتبة الثالثة ما دون الصحابي من التابعين إلى يومنا هذا وغالب تسميات من دون الصحابي غالبها تؤخذ من أول
السورة
حكاية أول السورة سورة أرأيت سورة ألم يكن
سورة هل أتاك
سورة هل أتاك وهكذا
أيوة.
ما فائدة هذا التقسيم هذا التقسيم فائدة ونقول المرتبة الأولى وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبحث فيه عن الحكمة
لماذا سمي
لماذا سمي لأن الحكيم لا يصدر عنه إلا حكمة
جميل.
ورسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحكم البشر فكونه يخرج ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على حكمة ما سماه الصحابي لأنه احتمال أن يكون سمعه النبي هذا من جهة وثانية كون الصحابي مشاهد الأحوال فتسميته أقرب من تسمية غيره ممن لم يشاهد الأحوال أما من دون الصحابي فلا
جميل إذا نقول لأخ خالد الآن تسميات السور ويسأل عن تسميات السور من هو الذي سماها نقول له الآن منها ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
مثل سورة البقرة
مثل سورة البقرة
ومنها ما ثبت أنه سماه الصحابة في هذه
نعم, نعم.
وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني
نعم سورة البقرة
وهو سورة البقرة لماذا نعم. سميت بهذا الاسم وأنت الآن تقول أن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها نبحث عن الحكمة
جميل
فلماذا سميت سورة البقرة لأنه هو الذي سماها
جيد سورة البقرة طبعا سميت أولا لورود قصة البقرة هذا أول مدخل
نعم
ولم ترد قصة البقرة في غير هذه السورة
قال موسى لقومه إن الله يأمركم
أن تذبحوا بقرة.
بقرة
والقصة البقرة أن قتيلا قتل في بني إسرائيل
أيوة.
فكان الله سبحانه وتعالى لما أرادوا أن يعرفوا من هو
أيوة.
أراد الله سبحانه وتعالى معجزة لموسى أن يظهر لهم كيف يحيي الموتى أمامه فأمرهم بأن يذبحوا بقرة وأن يضربوا بها القتيل يعني ببعضها القتيل ولكن طبعا اليهود لأنهم كانوا قوم جدال وخصام صاروا يماطلون النبي ويسألونه
ما هي
نعم حتى شددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم
أيوة.
فإذا نحن أمام أمر مطلق كان يكفي فيه سرعة التنفيذ بأي أيوة. بقرة لو وجدوا أي بقرة لو وجدوها وذبحوها انتهى الأمر أجابوا الأمر فلما شددوا شدد الله عليهم
يا سلام
وسورة البقرة هي أكبر السور وأوسع السور في الأحكام يعني ورد فيها أحكام كثيرة جدا. وأيضا سورة البقرة هي من أوائل ما نزل في المدينة، لم تكن هي أول ما نزل في المدينة. فإذا نحن الآن أمام مرحلة جديدة، مرحلة تشريعات، فكأن فيها رمزا لقضية سرعة الاستجابة، يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مباشرة دون الدخول في الجدال كيف ولماذا
وكيف.
أيوة. ولهذا لو انظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد أنهم كانوا يفعلون هذا تماما. من أدل الأمثلة على ذلك لما قال لا يصلينا أحد منكم العصر إلا بني قريظة،
النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك،
قال لهم لا، قال لهم فانطلقوا. فلما يعني حلت عليهم صلاة العصر وخاف بعضهم أن لا يدرك الوقت صلى مباشرة، وبعضهم قال لا نأخذ بالأمر النبوي على ظاهره وصلوا في بعد خروج الوقت. يعني كل يعني هؤلاء وهؤلاء نفذوا الأمر النبوي المطلق هذا. لا يوجد عند الصحابة تلكؤ أو تأخر في قضية الإجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا رمز أو سر كبير جدا يجب أن ننتبه له من خلال قصة البقرة التي شدد فيها هؤلاء القوم على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولو شدد الصحابة في تلقي الأوامر لشدد الله عليهم، ولكن الحمد لله كانوا أصحاب استجابة، وهذا من نعمة الله علينا بوجود هؤلاء الصحب الكرام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحقيقة أن هذا معنى نفيس جدا، وهو معنى أن تكون تسمية سورة البقرة، لأن بعض الناس دكتور مساعد قد يستغرب يقول سورة هي أعظم من أعظم السور في القرآن الكريم، 286 آية وفيها تشريعات كثيرة جدا، فيها الكلام عن الصلاة والكلام عن الحج والكلام عن الصيام.
نعم.
الصيام هو في هذه السورة فقط،
في هذه السورة. نعم.
الكلام عن
الوصية،
الإنفاق، الكلام عن الوصية، الكلام عن القصاص.
نعم.
كل هذه المعاني العظيمة
الرضاع.
في الدين الرضاع.
نعم. كثير من
ثم لا تسمى إلا باسم البقرة، بعضهم يقول يعني بعض العلماء كان يتحرج أن يسميها سورة البقرة ويقول.
نعم.
السورة التي تذكر فيها البقرة
تذكر. نعم.
مع أن هذا الحرج ليس له موضع.
صحيح.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، لكن أن تكون قصة البقرة رمزا للاستجابة لله ورسوله.
نعم.
يعني الآن كأن معنى السورة، هذه السورة مليئة بالتشريعات والأوامر لك أيها المسلم، هذا معنى يا خالد تسميتها بسورة البقرة.
نعم.
مليئة بالتشريعات والأوامر التي موجهة لك أيها المسلم، فاستجب لأمر الله ولا تكن كبني إسرائيل عندما أمروا أن يذبحوا بقرة فكان منهم تعنت، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فلما بين لهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه،
ما لونه. نعم.
طيب بين اللون، طيب ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لفاعلون
لمهتدون،
لمهتدون، فيعني زودوها.
صحيح.
فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شددوا فشدد الله عليه. ولذلك يعني هذا يعني ننهي به جواب هذا السؤال، انظر إلى آخر السورة عندما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،
استشكلوا أو تخفوه،
فاستشكل الصحابة طيب أو تخفوه نحاسب به، هذا في مشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل.
سبحان الله، يعني هذا يدل على نفس الفكرة.
نعم. تقولون سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعدها.
نعم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
سمعنا
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا فنزل بعدها هذه الآية العظيمة. نعم. التي في آخرها، وهي كما ذكرت في أول الجلسة في أول الحلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك يبشره بنورين.
نعم.
أوتيهما لم يؤتهما أحد قبله، فذكر منها سورة الفاتحة
وآخر
سورة البقرة
آخر آيتين. نعم.
فأنزل الله لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها، رفع الحرج،
رفع الحرج، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخره.
نعم.
وقد روي أنه ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا
تحملنا
ما طاقة لنا به، قال الله قد فعلت.
نعم.
فانظر يا أخي إلى هذا التناسب بين تسمية سورة البقرة وبين المعنى الذي اشتملت عليه.
نعم. جميل.
إذا أجبنا على سؤال الأخ خالد بخصوص سورة البقرة وأسباب تسمية السور. هنا سؤال حقيقة من الأخ محمد حول الآية التي في سورة البقرة.
جيد.
في قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
لا
يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول هذه الآية تدل على أنه لا ينفع الإنذار مع هؤلاء.
جميل.
هؤلاء كفار لا ينفع معهم الإنذار.
جميل.
فيقول يعني هل هناك تعارض بينها وبين ما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام
اللي هو الحرص على دعوة الكفار،
الحرص على الدعوة. بعدين. نعم. نوح عليه الصلاة والسلام كم جلس؟ 950 سنة وهو يدعو. نعم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إلى آخر السورة. فيعني ما هو التوجيه؟
نعم هذا الحقيقة سؤال يعني جيد يدل على أن وجود إشكال، وهذا أورده بعض العلماء في مثل قوله قل يا أيها الكافرون
أيوة.
لا أعبد ما تعبدون، قريب من هذا السؤال اللي سأله الأخ،
تسميتهم بالكافرين.
نعم أنه نقول الآن هذه القاعدة كلية في هذا أنه هل تستطيع أنت بعلمك البشري أن تعرف أن هذا سيموت على كفر؟
لا طبعا،
ما دام ما تستطيع تعرف فإذا هذا لما قال سهون علم أنذرتهم في حكم الله
أيوة.
وليس في حكمنا نحن. أما نحن فذكر إن نفعت الذكرى.
جميل.
يعني إذا مطلوب من العبد ماذا؟ إن عليك إلا البلاغ. البلاغ هو نحن مطالبون بالبلاغ، فندعو مرة بعد مرة بعد مرة ولا نتوقف عن الدعاء حتى نظهر دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
جميل، هذا توجيه رائع، ولعلنا نستزيد. لكن معنا الأخ بندر من السعودية، تفضل يا أخ بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبارك لكم بهذه القناة ونسأل الله أن ينفع بها وينفع بكم وينفع بجميع المسلمين. بس عندي سؤال شيخنا سليمان بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
طبعا دائما ما نقرأ في القرآن وتحصل إشكاليات بسيطة في بعض الآيات وفي طريقة الجمع بين الآيتين اللي ربما يكون فيها اختلاف. عندي الآية يا شيخ اللي يقول الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والآية الأخرى التي تكون في ظاهرها أنها مخالفة لهذه الآية ولا تجدن قضاء موزة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فيجب شخص وضح لنا كيف جمع هذه الآيتين. الله يبارك فيك.
جزاك الله خير، شكرا يا أخ بندر، الله يحفظك. عفوا دكتور، ايوه نكمل الحديث عن قضية إن الذين كفروا سواء عليهم و الآيات التي أمرت بالدعوة إلى الله.
فإذا نقول أن القاعدة الكلية في هذا هو قضية هل نستطيع أن ندرك
كبشر
كبشر أن هذا يموت على الكفر أو لا. هذا هي في حكم الله، أن هؤلاء الكفار أنهم سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنه حصل عليهم ما أخبر الله وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فنقول من ما دمنا لا نستطيع أن نعرف هذا الشيء فإننا نشهد في الدعوة،
مطالبون بالدعوة.
نعم المطالب بالدعوة شيء، وكون هؤلاء كفار ويموتون عن كفر شيء آخر، ليس هناك نوع من التعارض.
جميل جدا.
أين
ودي دكتور مساعد قبل أن نسترسل في الحديث أن ننبه الإخوة المشاهدين إلى أننا نريد أن تكون الأسئلة في الحلقة هذه عن الجزء الأول من القرآن الكريم، والحلقة الثانية عن الجزء الثاني، والحلقة الثالثة عن الجزء الثالث. نحن لا نمنع مطلقا من أي سؤال في أي جزء، لكن نفضل أن يكون الأسئلة بالترتيب حتى نستطيع أن نأخذ راحتنا في الحديث يعني وفي جميل. طيب دكتور مساعد، الآن الآيات التي وردت التي تؤيس إن صح التعبير من انتفاع الكافرين بالدعوة، مثل هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هي آيات محدودة في القرآن الكريم.
نعم.
ومعظم الآيات التي وردت في القرآن الكريم في التعامل مع الآخرين من ناحية دعوية أنك تدعوهم إلى الله.
صحيح.
ادعو إلى سبيلك بالحكمة
ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وغيرها من الآيات التي تأمر بالدعوة. أضف إلى ذلك أن قصص الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وما أكثر قصص الأنبياء في القرآن الكريم، يعني تقريبا ثلث القرآن الكريم ورد في قصص الأنبياء.
نعم.
ومعظم القصص وردت في الدعوة.
صحيح.
أليس كذلك؟
في دعوة. نعم
في دعوة الآخرين، والهدف منها هو القدوة.
صحيح.
القدوة في الدعوة والاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده.
من أعجب الأشياء شيخ عبد الرحمن، فرعون أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون ويقول لعله يذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا،
مع أنه في علم الله
يموت إيش
كافرا.
كافرا. وموسى من أعظم الأنبياء، يعني من الخمسة أولي العزم.
جميل.
فإذا كان موسى وهو بهذه المثابة دعا فرعون ودعاه مرة بعد مرة بعد مرة حتى حصل قدر الله، فما بالك بنا نحن.
جميل جدا.
فإذا الدعوة شيء، وكون هذا يموت على الكفر شيء آخر،
وليس لنا علاقة فيه.
أي نعم.
يعني حتى تأمل في خطاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم يقول إن عليك إلا البلاغ، وقال ليس عليك هداهم.
هداهم. نعم. لست عليهم بمسيطر.
لست عليهم بمسيطر. وقال إنك لا تهدي من أحببت.
من أحببت. نعم.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فمن باب أولى كل من يدعو بعده ليس عليه هداية الناس، وإنما تنتهي مهمة الداعية
في البلاغ.
في البلاغ، لكن ينبغي عليه أن يكون محترفا في البلاغ.
صحيح.
ليس كذلك؟
نعم.
يعني بحيث أنك تبلغ الدعوة إلى الله باحتراف.
ولذا قال ادعوا إلى سبيل ربك.
نعم، بالحكمة والموعظة الحسنة. بأفضل أسلوب.
وجادلهم بالتي هي أحسن.
بالضبط.
نعم.
جميل جدا. طيب سؤال الأخ بندر، وهو سؤال دقيق فعلا في القرآن الكريم بصفة عامة. يقول أنني أقرأ مثل قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم.
وأقرأ آية أخرى تقول في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى.
نعم، ذلك
بأنهم قوم
بأن منهم قسيسين،
بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم نعم. لا يستكبرون أو كذا.
نعم.
فالشاهد، هل هناك تعارض؟ يعني أنا ودي أول شيء أنك تشير دكتور مساعد إلى أن هناك آيات توهم التعارض، ليس كذلك؟
صحيح.
ولذلك صنف فيها العلماء.
نعم.
وأنا حرصت في البرنامج هذا أعرف بكتب في كل حلقة بإذن الله تعالى، حرصت أني أختار بعض الكتب التي تزيل التعارض.
جيد.
الكتاب ملاك التأويل للقرناطي وغيره.
نعم.
أنا أعرف به حتى يستفيد منها الإخوة المشاهدون، لأن هذه الأسئلة قد وردت على المتقدمين
وأيضا
وأجابوا عنها.
دفعها من اضطراب للشيخ الشنقيطي.
نعم. فما تعليقك على هذا؟
هذا الحقيقة من الأسئلة التي أحب أن ينتبه لأنها تدل على تدبر.
جميل جدا.
بمعنى أن كنا نقول قاعدة الاستشكال والبحث عنه هو نوع من التدبر.
لا شك.
فقول أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا الآن طائفة اليهود وطائفة النصارى لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، فهذه واضحة الآية. لكن الآية الأخرى لما نظر إليها الأخ اللي في قوله وتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، استشكلها. أيه. الآن هي طوائف، أما هو أقربها إلينا؟ هل المشركون من المجوس وغيرهم أو اليهود أو النصارى كطائفة عامة؟
جميل جدا.
فالأقرب هم طائفة النصارى، ليس لك، ليس يعني أفراد النصارى أو النصارى في وقت من الأوقات.
أيوة.
ولذا وصف الله سبحانه وتعالى لماذا هم أقرب إلينا؟ لأن عندهم أناس أهل عدل من القسيسين والرهبان، أهل العدل الذين إذا سمعوا الحق
آمنوا به.
آمنوا به. ولهذا كثير من هؤلاء، وأنا لازلت أقول هذا، يعني من وصل إلى رتبة في من القساوسة والبابوات وغيرهم، أنا أكاد أجزم أنهم يعلمون الحق ولكنهم لا يذعنون له للمكاسب الدنيوية التي كسبوها.
صدقت.
وفي قصة، لكن ليس مقام لكي لا يطول، لكن في قصة لأحد النصارى في القرن العاشر، انتقل من الأندلس إلى تونس وأسلم هناك، وذكر قصة إسلامه سببها هو لفظة الفارق ليط في كتاب النصارى.
أيوة.
وكان القسيس الأكبر عندهم كان هذا تلميذا له، فكانوا كل يوم يتدرسون شيء من الإنجيل، فيقول مرة مرض فجعلني أنا الذي أنوب عنه. فلما جيت قال ماذا كنتم تتحدثون؟ قال كنا نتحدث في شأن الفارق ليط، من هو الذي بشر به عيسى. قال فهذا يعني كانوا يقول علم يعني لا يصلح أن تعرفه. يقول فبكيت أمامه وطلبت منه أن يخبرني. قال فلما رأى حالي كذا قال يا لو أخبرتك يا بني لا يعني يصيبني القتل ويصيبك. فقال لماذا؟ قال هذا هو نبي المسلمين. قال فما دمت عارفا لما لا تؤمن؟ قال أنا عمري الآن في 70، فلو ذهبت للمسلمين لن يعتنوا بي، ولو أنا
بقيت
قتلوني، أعلنت قتلوني، ولكن أنت أكتم علي، وإن كنت تريد أن تسلم فاذهب. ففتح الله له بهذا السبب
فخرج منه.
فخرج. وأنا قصدي أن هذا الرجل انظر عرف الحق، ولكن مع الأسف اتبع ماذا؟
اتبع
أخلد إلى الأرض.
أيوة.
فسبحان الله ترك الحق. فإذا نقول للآخر أنه ينتبه إلى أن تكلم عن مجموعات ما هو أقربها إلينا.
صحيح.
كونه عندنا عداء معهم تاريخي أو إلى آخره، هذا لا يعني عدم وجود أن هؤلاء أقرب إليك مودة. وقد يكون أحيانا الإنسان مأخوذا بما يلاحظه في هذا العصر من شدة النصارى على المسلمين فيقول هذا يخالف معنى الآية. لا، لك انظر على مدى التاريخ وليس فقط هذه المرحلة التي تعيشها.
هو مصداق لكلامك دكتور مساعد، يعني هناك يعني أمثلة كثيرة للنصارى أسلموا.
نعم.
وليهود أسلموا.
نعم.
وكتبوا تجاربهم في الإسلام. يعني وأنا لو يعني تذكر كتاب أحمد سوسة مثلا.
نعم.
كيف طريقي إلى الإسلام وكذا.
نعم.
وأمثال أحمد سوسة كثيرة الحقيقة من ناس منصفين، يعني عرفوا الحق وهم من اليهود ومن النصارى، عرفوا الحق فأذعنوا له وأسلموا.
نعم.
وذكروا محاسن الإسلام وذكروا كيف اهتدوا. لكن تدري المشكلة الآن نحن نعيش في زمان غلب فيه طغيان اليهود والنصارى علينا. فاليهود يعني يحاربوننا واحتلوا أرضنا في فلسطين وفي غيرها، وهم يعيثون في الأرض فسادا، نسأل الله أن يهلكهم. والنصارى كذلك اليوم هم أشد علينا من اليهود. صحيح. يعني الناس يقولون اليوم نحن، أنتم تقولون الآن اليهود اليهود والنصارى أقرب إلينا. النصارى اليوم هم الذين يحاربوننا في العراق ويحاربوننا في أفغانستان ويحاربوننا في كل أرض من أراضي المسلمين اليوم، وهم النصارى. فبعضهم يستشعر
يقع عنده هذا الإشكال،
يقع عند هذا.
ولهذا أنا أقول نصيحة عامة، يجب أن ننتبه دائما ونحن نبحث مثل هذه القضايا لا يؤثر علينا الواقع، أن الواقع القريب لا يؤثر علينا في معرفة المعنى العام للآيات. لأن الحديث الآن عن أقوام كثر، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم إذا سمعوا ما أنزل من الحق ماذا يحصل لهم؟
أنهم يذعنون
ويبكون.
نعم يبكون. أيضا تفيض أعينهم من الدمع.
من الدمع. طيب، وأيضا قضية خبر
نصارى نجد
ملك الحبشة.
أيضا ودي دكتور مساعد نشير الأخ بندر في سؤاله، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا نصارى. بعض المفسرين يذكر أنها خاصة بنصارى نجران.
نعم.
هذه الآية أنها نزلت في نصارى نجران خاصة، أنهم عندما جاءوا فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. وبعض العلماء يقول أن المقصود بها النصارى الذين أسلموا.
نعم. أن نصارى الذين بقوا على النصرانية الحقة.
أيوة جميل.
نعم. هذا أحد الأجوبة طبعا اللي ذكروها.
جميل. النصرانية الحقة التي هي يعني في الحقيقة
مثل ما حصل للملك الحبشة. نعم.
بالضبط.
قال والله ما يعني ما بين ما ذكر عيسى وبين ما ذكرتموه قيد أنمله، يعني أنه متقارب جدا.
الذي وفق للإنصاف يا دكتور مساعد قليل.
صحيح.
من اليهود والنصارى، لذلك أذكر حتى ورقة بن نوفل عندما كان هو أول من عرض عليه الأمر للإسلام، أليس كذلك؟
نعم، وكان نصرانيا.
وكان نصرانيا، فعرف على طول الحق وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى.
نعم.
عرفه.
عرفنا.
وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يدركني يومك
أنصرك نصرا مؤزرا.
أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة وأن توفي وفتر الوحي. فأقول الإنصاف سبحان الله العظيم عزيز ونادر
جدا
في علماء اليهود والنصارى. الآن نتوقف دكتور مساعد ونتوقف نستاذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير نعرف فيه بكتاب من الكتب التي ننصح بقراءتها، ثم نعود لكم ونواصل الحديث بإذن الله تعالى.
التبيان في أيمان القرآن. مؤلف الكتاب هو العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم، المتوفى سنة 751 للهجرة. أفاض فيه ابن القيم في بيان وشرح الأيمان التي وردت في القرآن الكريم وما يتبعها من أجوبتها وغاياتها وأسرارها، فبرع وتفنن. وقد اشتهر هذا الكتاب باسم التبيان في أقسام القرآن. وقد تميز هذا الكتاب بأمور: تفرد الكتاب بأقسام القرآن تحليلا وتفسيرا، شمول الكتاب واستيعابه لموضوعه، قوة مادته العلمية وثراؤها، جلالة مؤلفه وشهرته بين العلماء. وقد صدر الكتاب محققا ضمن سلسلة آثار الإمام ابن القيم الجوزية بتحقيق عبد الله بن سالم البطاطي عن دار عالم الفوائد بمكة المكرمة عام 1429 للهجرة، وهو كتاب قيم من مؤلفات العلامة ابن القيم رحمه الله، ينصح بقراءته والاستفادة منه في بيان الأيمان والأقسام التي وردت في القرآن الكريم وما اشتملت عليه من الفوائد والحكم والأسرار التي تزيد القارئ إيمانا بالله وفهما لكتابه الكريم.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدين مرة أخرى، أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى مع برنامجكم التفسير المباشر. هنا سؤال دكتور مساعد في الوقت المتبقي معنا من الوقت، لم يبق معنا إلا دقيقة واحدة تقريبا، في ملاحظة ألاحظها في سورة البقرة وفي غيرها، أنه يأتي الخطاب أحيانا لليهود بقوله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، وأنا أفهم من معنى الكناية التكريم يعني، ويأتي أحيانا وقالت اليهود ولن ترضى عنك اليهود.
نعم.
فما هو السر يا ترى في خطاب مرة بني إسرائيل ومرة به؟
جيد. أيضا هذا من الأشياء التي يعني يحسن نلاحظها القارئ القرآن في الفرق بين الخطاب بني إسرائيل وبين اليهود. وكما ذكرتم أن التكنية تدل على التشريف.
أيوة.
وننطلق منها إلى أنه إذا قيل يا بني إسرائيل فإن هذا إشارة إلى القومية، يعني إلى النسب، يعني يا من ينتسب إلى هذا الرجل الذي يسمى إسرائيل.
إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام.
نعم. مثلا لما أقول لك يا دكتور عبد الرحمن يا ابن بني بكر، إشارة إلى نسب القبيلة.
نعم.
وإذا جاء اليهود فلا، فهو نسب إشارة للديانة. فكل اسم يعني إسرائيلي يهودي.
نعم صحيح.
وليس كل يهودي إسرائيليا، لأنه دخل في اليهودية من ليس من
بني
إسرائيل.
صحيح.
ولهذا نلاحظ مثلا يهود الخزر ويهود الحبشة واللي يسمون الفلاشة وغيرهم
ولا.
يتساءل كيف دخل هؤلاء. يهود العرب، بعض العرب إذا دخلوا في اليهودية، هؤلاء أعجبوا باليهودية فدخلوا فيها.
أيوة.
يعني أعجبوا بديانة بني إسرائيل هذه وسميت اليهودية. فإذا جاء الخطاب باليهود اليهود فإنه إشارة إلى ماذا؟ إلى الديانة.
الديانة نفسها
التي يدخل فيها
بنو إسرائيل وغيرهم.
بنو إسرائيل وغيرهم ممن دان بالديانة بالديانة هذه. جميل. وإذا قيل يا بني إسرائيل بالذات فهو تنبيه على هذا النسب.
أيوة.
يا من، ولهذا لاحظ في سورة البقرة يذكر فضائل خاصة بهم هم في إنجائهم، وإذ نجيناكم وإذ وإذ. لماذا؟ لأنه لما أنجى الآباء
فهو امتنان على الأبناء.
امتنان عليه على الأبناء أنهم وصلوا، وإلا لو مات الآباء ما خرج الأبناء.
هذا الحقيقة يعني ملحظ لطيف، شكر الله لك دكتور مساعد. وقد وصلنا دكتور مساعد إلى ختام الحلقة، شكر الله لك. أيها الإخوة المشاهدون، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم على متابعتكم، كما أشكر ضيفي الدكتور مساعد الطيار على استجابته للحضور في هذا البرنامج والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وألتقي بكم بإذن الله تعالى يوم غد في مثل هذا الوقت الساعة 5 عصرا للحديث حول الجزء الثاني بإذن الله تعالى من أجزاء القرآن الكريم. وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم أستودعكم الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وهذا عبد الرحمن الشهري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.